الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فنزل في علو المدينه في حي يقال له بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى الملأ بن النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بن النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار ثامنوني حائطكم، يا بني النجار ثامنوني حائطكم بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصقوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وصلنا أيها الإخوة إلى في شرح هذا الحديث إلى قول أنس رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل إلى ملأ بني النجار. وقلنا أن بني النجار كانوا أخوال جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخوال عبد المطلب. بنو النجار كانوا أخوالا لعبد المطلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى ملأ بني النجار، جاءوا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. قلنا الحائط هو البستان، البستان لهم بستان. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني المسجد مكان بستان بني النجار، فما قال لهم: يا بني النجار تبرعوا بالأرض، لا، تعلمهم أن العفة ينبغي أن تكون في المسلمين، هم إذا أرادوا أن يتصدقوا فبها ونعمة، لكن نحن نقول: ثامنوني، أنا أريد أن أدفع لكم ثمن أرضكم، لما؟ لنبني مسجدا، ثامنوني بحائطكم. كأنه عليه الصلاة والسلام يساومهم، يساوم المساومة يعني انفاصلة، يساومهم: كم ثمن هذه؟ أعطوني ثمن، اعرضوا علي ثمن. رحم الله البخاري بوب على هذا الحديث باب: صاحب السلعة أحق بالسوم، باب: صاحب السلعة أحق بالسوم. صاحب السلعة أحق بالسوم يعني أحق بالكلام في السعر قبل المشتري، يعني مش المشتري يقول: والله أنا هذه السلعة التي لك أنا بشتريها ب50، تضبط معاه ولا لا؟ لا، الأصل صاحب السلعة هو الذي يعرض السعر، لا المشتري هو الذي يقول سعره. فقال البخاري: باب صاحب السلعة، بوب هذا الحديث، وفقه الإمام البخاري في تراجمه، فهذه تراجم خفية يا إخوان يستفاد منها هنا، لقوله عليه الصلاة والسلام: ثامنوني حائطكم، يعني قولوا ثمنا. وما قال عليه الصلاة والسلام: تبيعوا حائطكم ب1000 أو تبيعوا حائطكم ب2000، ما قال هذا، لأنه هو الذي يريد أن يشتري، لكن هم الذين يريدون أن يبيعون، فالبائع أحق أن يذكر الثمن، البائع هو الذي يذكر الثمن لا المشتري. فقال: باب صاحب السلعة أحق بالسوم، أحق بالسوم، من قوله عليه الصلاة والسلام: ثامنوني حائطكم، ثامنوني حائطكم. وأيضا هنا لما قال ثامنوني بحائطكم هذا، ثامنوني ببستانكم هذا، بحائطكم هذا، فماذا ردوا؟ قالوا: لا، انظروا إلى كرمهم وإلى ابتغائهم وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا لا، والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فائدة، يجوز واحد أن يحلف دون أن يقول له احلف. قال لا، والله لا نطلب ثمنه إلا من الله أو إلا إلى الله، يعني الله عز وجل هو الذي يعطينا ثمن هذه الأرض، لا نطلب عن المسجد ثمنا دنيويا. وهذا أيها الإخوة باب عظيم، أنه سيأتي في صحيح مسلم أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، مفحص القطاع عش الطائر. فهم هذه أرض التي هي أرض المسجد النبوي، كم لهؤلاء من بني النجار، كم لهؤلاء أخواني من الأجور إلى يوم القيامة؟ قالوا والله ما بنأخذ عليها ثمن، هذه الأرض لا نطلب ثمنها إلا إلى الله، نرجو برها وذخرها عند الله. هكذا حالهم، نرجو برها وذخرها عند الله، لا نريد شيئا، لا نريد ثمنا، لا نريد مالا. فالأرض اللي نصلي فيها الآن المسجد النبوي لبني النجار، وهذا وقف إلى أن يشاء الله. كل اللي صلوا الآن في تلك الأرض في صحائف بني النجار رضي الله عنهم، رضي الله عنهم الذين تبرعوا بهذه الأرض وقالوا لا نأخذ ثمنا وأوقفوها، جعلوها وقف لله. بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز. شوف الفائدة هنا، قال لهم النبي بدفع لكم ثمن الأرض، ثامنوني كم ثمنها؟ قالوا لا والله لا نطلب ثمنا إلا ثمنه إلا إلى الله. طيب إذا أوقف جماعة، هل هذه الأرض الحائط البستان كان لواحد؟ لا، لاثنين، لثلاث، أكثر، لقوم، لبني النجار، عشيرة بني النجار، عشيرة كاملة، هذا الحائط البستان لهم، لم تكن لواحد معين. طب كم كل واحد له من النصيب؟ يعني القوم هؤلاء كل واحد من هذه الأرض كم له؟ أرض هذه مشاع مش معروف، هذا والله له 50 متر، هذا له 100 متر، له 50 متر الجهة الشرقية، 50 متر الجهة الشمالية، مش معروف، هذه اسمها أرض مشاع. لو أوقف جماعة أرضا مشاعا كلهم مشتركين في الأرض، لكن مش معروف وين كل وين أرض كل واحد من هذه الأرض الكبيرة، فلا بأس أن يوقفوها، أن يجعلوها وقفا لله سبحانه وتعالى. فإذا أوقف جماعة أرضا وكانت مشاعا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، جعلوها وقف لله. إيش يعني وقف؟ الوقف لغة الحبس، الحبس اصطلاحا يقول العلماء. إيش يعني وقف أوقاف؟ شو يعني وقف أوقاف؟ قالوا تحبيس مالك مطلق التصرف ما له، تحبيس مالك مطلق التصرف ما له المنتفع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرفه إلى جهة تقربا إلى الله تعالى. يعني هذا اصطلاحا عند أهل الفقه، لكن بمعنى أيسر هو شيء يملكه، يملك التصرف به، يستطيع أن يبيعه، يستطيع أن يهبه، أن يهديه لواحد، يستطيع، يستطيع أن يؤجره، يستطيع. لكن هذا المال الذي له حق التصرف به عينا المنتفع به مع بقاء عينه، مش مال ورق، مع بقاء عينه، يعني يقول هذه الدار وقف، هذه الأرض وقف، هذه الدار وقف، هذه الأرض وقف، العين باقية، باقية لا يتصرف بها، فيقول هذه وقف لله، فهي خرجت من تصرفي إلى جهة بر تقربا إلى الله تبارك وتعالى، يصرف ريعه إلى جهة بر. يقول مو شرط الوقف بس مسجد، الأوقاف كثيرة يا إخوان، وقف الوقف في الإسلام كثير، في وقف للأيتام، خلاص هذا الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يؤجر، يعني اللي يتبرع فيه يقول والله أجره المنفعة إليك، ولا يورث. واحد وقف عمارة قال هذه وقف للأيتام، لا نقول والله بعد مماته نورثها لأبنائه، لا يجوز، خلاص جعلها وقفا. إذن لا يجوز أن يبيعها، لا يجوز، جعلها وقفا لله. طب ما جعلها صدقة، يقول صدقة، الصدقة انتهى، لهم التصرف بها، لهم أن يبيعوها. لكن الوقف يا إخواني، الوقف لا يحق أن يباع، إنما يتصرف به في منفعة من وقف عليه، مثل المساجد، أوقاف المساجد، بعض دور القرآن يجعلها وقفا، لا يجوز التصرف بها إلا إذا رأى طبعا ناظر، يسمونه ناظر الوقف، ناظر الوقف المسؤول عن الوقف، إذا رأى المصلحة إنه والله هذه الدار بلية والأولى أن نهدمها، والأولى نبيع هذه الأرض لمصلحة الأوقاف، لمصلحة من وقف عليه، فلا بأس بذلك. لكن الأصل إنه الانتفاع بالعين، والعين باقية، يعني ذات الشيء والعين باقية. الشاهد أن الجماعة يجوز أن يجعلوا أرضا مشاعا، وقف جائز. ثم بوب البخاري كذلك على هذا الحديث، قال باب إذا قال الواقف الذي يجعل أرض وقف أو دار وقف، إذا قال لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فهو جائز. قال فهو جائز. هنا يبين لك الإمام البخاري أن العبرة في المعاملات، في البيع والشراء، العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني. يعني هؤلاء ما جاءوا بنو النجار وقالوا نحن جعلنا هذه الأرض وقفا لله تعالى، لا قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، خلاص وقف. فإذن قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، وقف، جعلوها وقفا. فإذا لا يشترط اللغو المعين في البيع والشراء، قل بعتك، قل اشتريت، لا يشترط ألفاظ معينة. لا واحد تخفض أي لفظ مشعر إنه باع، أو أي لفظ مشعر إنه اشترى، خلاص تجزئ. بل في النكاح يا إخوان، في النكاح لا يشترط أن يتلفظ لفظ أنكحتك بالنص، أنكحتك. لا واحد بيتكلمش عربي، ما بيتكلم لغة عربية، بالإنجليزي زوجتك. الآن بيقولوا والله جينا نطلب إيد هالبنت، صير لو صيرش فلان والله متقدم لبنتك، قال وقبل انعقد النكاح ولا لا؟ انعقد. لا يشترط أن يقول زوجتك، سنقول أن قبلت أنكح، لا، خلاص العبرة ليست بالألفاظ والمباني، هذه قاعدة، العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني، العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني، في البيع، في الشراء، في العقود، في النكاح، في النكاح. فهنا الوقف لا يشترط أن تقول هذه وقف، إذا قال والله هذه الأرض لا نطلب ثمنها إلا إلى الله، ونوى بذلك الوقف أصبح وقفا. فإذا تبرعوا بهذه الأرض. طب هذه الأرض ماذا كان فيها يا إخوان؟ هذه الأرض اللي هي أرض بني النجار، اللي هي مكان المسجد النبوي، ماذا كان فيها؟ قال أنس فكان فيه ما أقول، في تلك الأرض، في ذلك المكان، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، يعني أماكن حفر. هذه الأرض كان فيها حفر، وكان فيها قبور للمشركين، وكان فيها نخيل. طب انظر، أرض كبيرة فيها قبور مشركين، فيها نخل، وفيها حفر، هاي خرب يعني حفر. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع حتى يقام المسجد، النخل قطع. طب القبور، أمر عليه الصلاة والسلام بقبور المشركين فنبشت، وأمر بالخرب فسويت، يعني الحفر أمر بها عليه الصلاة والسلام سويت بالأرض حتى يعرف يصلي، كان في الأرض حفر أمر بها فسويت. طب القبور، قبور المشركين نبشت، أخرجت العظام التي فيها، نبشت تلك القبور، نبش، والنخل قطع. هنا وقف العلماء قالوا مسألة، هل يجوز نبش القبور أو لا يجوز؟ هل يجوز نبش القبور أو لا يجوز؟ قال الحنابلة: يجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجد، لأن موضع النبي صلى الله عليه وسلم كان قبورا للمشركين، فأمر بنبشها أو فأمر بنبشها وجعلها مسجدا، فإذا يجوز، فأمر بنبشها وجعلها مسجدا، فيجوز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لها. ولذلك أكثر العلماء أن قبور المشركين يجوز نبشها للحاجة، في حاجة دعت الحاجة لذلك يجوز نبش قبر المشرك للحاجة. الشافعية يقولون: لو دفن مشرك في الحرم، الأصل لا يجوز دخول مكة والمدينة للمشرك، المهم واحد دخل ومات ودفن، فقال الشافعية: لو دفن كافر في الحرم ينبش قبره ويخرج إلى خارج الحرم، ينبش قبره ويخرج إلى خارج الحرم. لو واحد مشرك لا بروحه مثلا من الهنود هندوسي مثلا وبدخل دخل هناك ومات، دفنوا بين الله بعد مدة أنه والله هذا فلان مش مسلم، هندي بس مش مسلم، هندوسي يعبد البقر، قول هنا كافر، فعند ذلك ما هنا دفن في أرض الحرم سواء الحرم المدني أو المكي، مش أرض الحرم يعني المسجد بس، لا الأرض أرض الحرم كاملة، الحرم الحرم مش بس المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أرض كبيرة أرض الحرم، فدفن هو في أرض الحرم، فعند ذلك ينبش قبره ويخرج إلى خارج الحرم. فالمشرك يجوز، هنا النبي عليه الصلاة والسلام نبش قبور المشركين لا حرمة لها، نبش قبور المشركين وبنى المسجد عليه الصلاة والسلام، بنى المسجد. وفي هذا أيها الأخوة أن حرمة الصلاة إلى القبور أو على القبور إنما هي معلولة، يعني العلة وجود هذه القبور، فإذا أزيل القبر يجوز الصلاة ولا لا يجوز؟ يلا أزيل القبر لا بأس، يجوز الصلاة. وذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسجد إذا بني على قبر يهدم المسجد، وأن المسجد إذا كان موجودا فوضع القبر بعد المسجد ينبش القبر. واحد قال والله هذا من الصالحين من خلينا ندفنه في المسجد في زاوية المسجد وندفنه، قال هذا القبر ينبش ويخرج للقبور. مسجد بني أصلا في مقابر وقال والله نعمر على هالمقابر مسجد لنتخذن عليهم مسجد، قال والله مثل حلت أهل كافر، هذا استدلال بعض المبتدعين، قالوا القرآن قال لنتخذن عليهم مسجدا فأقرهم على ذلك، هذا لا يجوز يا إخوان، هذه الشريعة من قبلنا، وهذا الكلام القرآن ذكره هذا قول. والثاني قالوا وهذا أوجه وأحسن، مش من شرع من قبلنا نحرم عليهم كذلك، أن القرآن ذكر هذا على وجه الإخبار لا على وجه الإقرار، القرآن ذكر أنهم اتخذوا مسجدا، ما قال يجوز لكم أن تتخذوا مسجدا كما اتخذوا مسجدا، لكن ذكر القرآن هذا على وجه الإخبار لا على وجه الإقرار أن الله أقر فعلهم، فإذا أخبرنا الله بهذا الفعل الشاهد. فقال ابن تيمية: لو بني مسجد على قبر يهدم المسجد، لو وجد قبر في مسجد ينبش القبر. هل يجوز نبش قبر الميت المسلم؟ الكافر ماشي حاجة في حاجة من ننبش القبر ونزيل المكان ما في بقى. المسلم هل يجوز نبش قبر المسلم؟ قالوا جائز الأصل الحرمة، الأصل حرام لا يجوز نبش قبور المسلمين، هيك الأصل نبش قبور المسلمين لا يجوز، لكن اتفق الفقهاء أن لو أن رجلا دفن في أرض مغصوبة فيجوز أن ينبش قبره وأن يخرج من تلك الأرض، يجوز أن ينبش قبره وأن يخرج من تلك الأرض. واحد اجوا والجماعة قالوا والله ندفن في الأرض هاي ودفنوا في الأرض، إيه ولا الأرض لجماعة، قالهم أنا ما بسامح بدي أطلع هذا القبر وإن ندفع لك ثمن ولا ثمن بدي أطلع هذا القبر، فعند ذلك دفن في أرض مغصوبة ليست له، لم تتخذ مقبرة، لم يدفع ثمن الأرض أقاربه، فعند ذلك ينبش ذلك القبر، يجوز باتفاق الفقهاء يجوز نبش ذلك القبر يجوز نبش ذلك القبر ويخرج، وكان مسلما. إذا دفن لغير القبلة اختلف الفقهاء، يعني لو ميت دفن لغير القبلة وبعدين دفناه وقال والله دفناه لغير القبلة يجوز ولا لا، هذا حصل الخلاف في بين أهل العلم في هذه المسألة، هل يجوز دم نبش القبر أو لا يجوز؟ الصواب أنه لا يجوز والله تبارك وتعالى أعلم. طب هل يجوز نبش قبر المسلم لدفن ميت آخر؟ وبتصير عندنا، قال أنا بوصي إذا متت تدفنوني قبر أمي أو هي قبر جوزي، إذا ملزقة فيه الحج يطول العمر إذا طرحت وبعد الموت، قال افتح القبر وتدفن، هل يجوز نبش القبر لدفن ميت آخر؟ المالكية والحنابلة قالوا يحرم نبش القبر لدفن ميت آخر، لا يجوز. هذا فيه حق للميت، كيف ينبش قبره؟ قال يحرم، الأصل حرمة المسلم، وهذا ما في حاجة، يعني ما في حاجة دعت إلى هذا أن ينبش قبر المسلم حتى يدفن مكان آخر، أرضي واسع، فلا ينبغي أن يفعل هذا الفعل. فالمالكية والحنابلة قالوا يحرم أن ينبش قبر المسلم ليدفن ميت آخر، قبر الميت يدفن، لكن قالوا حرام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام نبش قبور المشركين، الأرض طبعا تتغير الآن. وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث دليل على طهارة الأرض بالاستحالة، إيش يعني الاستحالة؟ يعني النجاسة إذا تحولت، هكذا يقول العلماء، إذا تحولت أو استحالت ذهبت لم يبقى لها أثر، لم يبقى لعينها أثر، فعند ذلك طاهر الأرض. الآن في بول على الأرض زال، سواء بالشمس سواء بوضع تراب آخر بأي شيء زال أثر النجاسة، تحولت النجاسة، مضى عليها مدة وتحولت النجاسة، لا يوجد أثر للنجاسة، تصبح طاهرة ولا لا؟ وإذا نحن قلنا مر معنا كتاب الطهارة مسألة النجاسات، تطهير النجاسة، المرأة الولد الصغير يبول على الفراش مثلا تنشره بالشمس، ممكن ما تغسله بماء، تنشره بالشمس، الشمس بتجف النجاسة، ليس للنجاسة أثر ولا لها لون ولا رائح، تنظر الفرش ولا ما فيها أي أثر للنجاسة، طهرت ولا ما طهرت؟ طهرت. فالنجاسة أيها الإخوة الشيء يطهر بالاستحالة، تحول تغير يطهر، ما في بأس يطهر يصبح طاهرا، شيء وجاء على ثيابه نجاسة بعد ما تحول تغير، لا يوجد أثر للنجاسة، خلاص انتهى، لا يجب عليه أن يزيلها وأن يغسلها. فهنا تطهر الأرض تطهر بالاستحالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بإزالة تراب القبور وقال لا بد أن تطهر هذا التراب، خلاص تحول وانتهى هذا الأمر. فإذا النجاسة تطهر بالاستحالة، تطهر، أمر طاهر، أمر طيب. ومثل ذلك يقولوا، دائما بسأل يقولوا يا شيخ على الدجاج، ما هو من مصارين ومن ميتة ومن كذا، والميتة نجسة ومن ريش، وبخلطوه بحط عليه مواد كيميائية وكذا، وبعدين يصير على هذا الدجاج. طب كيف إذا هل يجوز الدجاج يتغذى على نجاسة؟ ما هي جلالة. نقول يا جماعة الآن إذا هذه النجاسة حولت فصارت شيئا آخر خارج عن ماهية النجاسة فطاهرة، طاهرة، يعني هذه الأشياء حولت لم يبقى أثر لا لمصارين ولا لميتة، ما بقي أثر لها فحولت النجاسة. انظر امسك العلم بتشوف أثر من هذه الأشياء الماضية ولا شيء، نجاسة تحولت، النجاسة استحالت فتطهر أصبحت شيئا آخر، هذا المقصود. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبش قبور المشركين، ثم أمر عليه الصلاة والسلام فصفوا النخلة قبلة، جعلوا النخل في جهة القبلة، وجعلوا عبادتيه حجارة، عبادتيه يعني الباب، باب المسجد حجارة، وفي القبلة جعلوا النخل، ما شاء الله، شوف المسجد المتطور هذا، مسجد حتى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جليل نخل، جريد نخل أرض من الحصى، إذا سجدوا يبل الطين الجباح وجريد نخل سقف المسجد، ما شاء الله. هذا مسجد بيزيد الخشوع، هذا مسجد بيزيد الخشوع. لذلك ماذا كان وصية عمر الخطاب رضي الله عنه؟ وصية عمر لابن المسجد إيش قال له عمر؟ لزمان عمر كان المسجد جريد نخل، ورق النخل هذا جريد نخل. فالآن بيطوروا المسجد لأنه إذا نزل المطر بأيديهم. قال عمر الخطاب: أكن الناس من المطر، يقول الذي يبني المسجد أكن الناس من المطر، يعني احفظ الناس من أن ينزل المطر عليهم. طيب، يعني اجعل المسجد سقف كويس ما ينزل المطر. طيب، قال: ولا تصفر أو تحمر، ولا تصفر أو تحمر فتفتن الناس. ولا تصفر يعني لا تضع الأصفر والأحمر، تفتن الناس، البهرجات والزينات والزخرفات. قال ابن عباس: لتزخرفنها المساجد كما زخرفها اليهود والنصارى، لتزخرفنها المساجد كما زخرفها اليهود والنصارى. قال أنس رضي الله عنه: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. يتباهون أي بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وزخرفت المساجد يا إخواني نذير سوء، لأنها مظهرية يا إخواني، مظهرية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. والحديث الصحيح الجامع: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. فنعم، أكن الناس من المطر، إن عن المطر إنزال الناس، ريح الناس عن المصلي يرتاح ماشي، لكن لا تصفر ولا تحمر فتفتن الناس. إيش قال عمر؟ فتفتن، ما فيش لا فتنة نساء ولا فتنة مال، فتفتن الناس أي في صلاتهم. إذا جاء صلى يفتن، إذا جاء يصلي يفتن. فلذلك هذا المسجد النبوي عبادتيه حجارة والنخل قبلة، وجعلوا يرتجدون. نختم بهذا: فكانوا يرتجدون، يقولون هذا الرجز، يقولون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، يقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. هذا وهم يبنون المسجد جعلوا ينشدون هذا، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث شارك النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في بناء المسجد، وفيه جواز الارتجاد لتنشيط النفس، يعني أن يقول الإنسان شعر ويلحن هذا الشعر، يعني يتكلم فيه بنغمة طيبة، يجوز لينشط نفسه، ما في بأس. هكذا فعل الأصحاب رضي الله عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام هل يقول الشعر؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشعر ولا ما يقول؟ يقول الشعر؟ ما يقول الشعر؟ أليس قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ أليس قال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ قال هذا لما قال؟ قال عليه الصلاة والسلام، قال هذا. فهل يقول الشعر لما يقول؟ الله عز وجل يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فيقولون: النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الشعر أحياناً، قال كم في حياتي عليه الصلاة والسلام قال الشعر، وإذا قال الشعر عليه الصلاة والسلام ربما لا يزن البيت كاملا، يعني لا يجعل الوزن كامل. إذن يقول الشعر أحيانا، وليس من قال شاعرا، من قال شعرا مرة أو قال بيتا أو بيتين أو ثلاثة يسمى شاعر، صحيح؟ ثم الإمام القرطبي رحمه الله ذكر بقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أن قوله وما علمناه الشعر أي بقوافيه وبأوزانه وبطريقته، لأنهم اتهموا النبي أنه شاعر والنبي ليس شاعر. فالنبي ما كان يعرف أوزان الشعر ولا قوافي الشعر ولا نظم الشعر، ما كان يعرفه، لكن جاء الشعر عرضا لا قصدا، عرضا لا قصدا. لذلك من أحسن من رجح ذلك قال: الشعر الذي يقع من النبي صلى الله عليه وسلم يقع عن عرض لا عن قصد، يعني لا عن قصد أن ينشد شعرا، أن ينشد شعرا، يقع عرضا، كلم كلمتين: هل أنت إلا إصبع جنيتي وفي سبيل الله ما لقيتي، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا عربا، وما ألف قال هذه قصيدة أنا أنظمها، فهو ليس شاعرا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل بالشعر ولا لا؟ إذن قالوا كان ينشده ولا ينشئه، الشعر كان عليه الصلاة والسلام ينشده ولا ينشئه. فمثلا تمثل ببيت طرفة ابن العبد لما قال ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوج، ويأتيك بالأخبار من لم تزوجي، صحيح؟ أنشد هذا البيت. وأنشد قال أصدق بيت قاله شاعر لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فالنبي أنشد الشعر الذي قاله السابق، نعم، لكنه ما أنشأه، ما كان شاعرا عليه الصلاة والسلام، كان أحيانا يأتي بعض القوافي لا عن قصد للشعر، وإنما هو من غير قصد أن يقع منه صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله سبحانه وما علمناه الشعر. أسأل الله أن يقعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على مطلوب كيف حالك؟ كيف صحتك؟ سلا طيب؟ الله يرفع درجة. كيف حالك؟ اسم المكتب سلام الله حي. هيا الشيخ.
في نفسها دار
ابن الجوزي. ابن الجوزي شيخ محمد. سلام. عارف كيف صحتك؟ هذا المطلوب.